تتمة الحديث ذكر فوائده، والواقع أننا ما أخذنا جميع، يعني أردنا تتبع جميع الفوائد التي، لكن حسب ما يسر الله مما ذكره الحافظ النووي. قال رحمه الله: فيه فوائد الحديث ذكر النووي في شرح مسلم والحافظ في الفتح جملة من الفوائد، منها نجاسة بول الآدمي، وهو مجموع عليه. الفائدة الثانية احترام المسجد وتنزيهه عن الأطفال والنجاسات، وتنزيهه عن الأطفال عن النجاسات والأطفال. ذكر القرطبي في المفهم أن فيه حجة لمالك أنه لا يتسوق في المسجد، قلت: وهذا القول مردود بحديث أبي هريرة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك لكل صلاة وفي لفظ عند كل صلاة. والصلاة تكون في المسجد. ورد قول القرطبي أيضا من الملقن في الإعلام. وفيه أن الأرض تطهر بصب الماء عليها ولا يشترط حفرها على ما سبق من حيث أنه صحيح، وأدلة الحفر لا يثبت منها شيء. وفيه أن غسالة النجاسة طاهرة بشرط أن لا يتغير أحد أوصافها الثلاثة: الطعم أو اللون والرائحة. وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه، الرفق بالجاهل وتعليم الجاهل ما يلزمه وما يحتاج إليه من غير تعنيف ولا إيذاء. قيد ذلك بما إذا لم يأتي بالمخالفة استخفافا أو عنادا، أما إذا كان معاندا أو مستخفا فقد جاء بذلك زجر المعاند. وفيه دفع أعظم المفسدتين باحتمال أخفهما، قلت: هذا بشرط أن يكون الضرر لا يدفع إلا من هذا الجانب، وأن يتحقق دفع المفسدة بهذا الفعل. والشاهد من ذلك أن هذا الأعرابي بال هذه مفسدة، بال المسجد، ولو نهروه وبقي البول ما زال مسترسلا لتناثر في ثيابه وتناثر في المسجد، وبدلا من أن يكون في مكان واحد يصير في عدة أمكنة. وكان من احتمال هذه المفسدة أن يصب هذا البول في هذا الموضع، وأيضا احتمال المفسدة فيما يتعلق بالأعرابي بحيث لا يجرم بوله فيتضرر. دفعا لمفسدة ضرره ولمفسدة تلويث المسجد وتلويث ثيابه. وفيه المبادرة إلى إزالة المفاسد وإنكار الغلط والخطأ، فإن الصحابة رضوان الله عليهم لما رأوا ذلك الخطأ قالوا: مهما، وهكذا أنكروا النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أقرهم على إنكارهم من حيث أن هذا منكر، لكن فيجرموه وأزيلوا هذا المنكر، هذه النجاسة وهذا إزالة ذلك. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك وأزال تلك المفسدة وأمر بصب السجل من الماء إزالة تلك المفسدة وتغيير ذلك الخطأ والغلط وإزالة النجاسة قبل جفافها دون تأني. ففيه المبادرة وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتحمله وحسن تعليمه وحسن تأديبه. قال معاوية بن الحكم: فبأبي هو وأمي والله ما كهرني. حين تكلم معاوية في الصلاة عطس فحمد الله فجعل يصلي يسكتونه. قال: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتحميد ذكر الله حديث. فأثر هذا الخلق العظيم في معاوية بن الحكم مع إيمانهم ومحبتهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قال: والله ما كهرني، لا نهره ولا زجره، ولكن علمه. فتعليم الجاهل مؤثر فيه وزجر الجاهل منفر له. وفي الحديث: يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، في لفظ: يسرا ولا تعسرا، في قصة أبي موسى ومعاذ، وبشرا ولا تنفرا. وتنفير الجاهل يقلبه عدوا ومعاندا ومفتونا وضائعا إلا أن يداركه الله برحمه. فلا ومن هذا الجانب قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشرا ولا تنفرا، اسرا ولا تعسرا. والقصد بالجاهل الذي ما فهم هذا الحكم، فلو علم لاستفاد وأفاد ربما، وأقل ما فيه أن يستفيد نفسه. أما زجره وهو يلتمس الخير لا معاند ولا جاحد، فليس الزجر في موضعه، الزجر للمعاند المبتغي العنت قد يكون في بابه. وفيه وجوب التستيسير على الناس وتحريم التعسير في حدود الشرع، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما لم يكن إثما. فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه، أخرجه البخاري ومسلم. وفيه أن الخير المشترك بين المسلمين لا ينبغي لأحد أن يطلب حصره والاستقلال به. من هذا العموم حجرت واسعا: الجنة خير ورحمة الله خير للمسلمين جميعا، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها الذين يتقون. فطلب حصر رحمة الله وفضل الله هذا ما هو، هذا يعني غير صحيح. وفيه أن الاحتراز من النجاسة كان مقررا في نفوس الصحابة، البعد عنها وعدم التلوث والملازمة الطهر، ولهذا بادروا إلى الإنكار بحضرته صلى الله عليه وسلم لشيء معلوم متقرر أن هذا لا يجوز المساجد قبل استئذانه، ولتقرر الأمر المعروف والنهي عن المنكر في نفوسهم أيضا، أن الأمر معروف وأن المنكر متقرر أيضا، كما أنه متقرر في نفوس الصحابة الاحتراز عن النجاسات، ومتقرر أيضا تعظيم المساجد وإبعاد النجاسات عنها، ومتقرر أيضا أمر معروف والنهي عن المنكر أينما كان الشخص، ومتقرر أيضا عندهم التمسك بالعموم حتى يظهر الخصوص، فإنهم أخذوا بهذا العموم المعروف عندهم وجاء الخصوص في قضية دعوة. وفيه أن الأرض تطهر بالصب عليها ولو لم يجف الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط في الصب على بول الأعرابي شيئا، ما دام قد عمر زالت النجاسة. لكن تذكرنا أن الصب مطلوب، وكذا أيضا التجفيف حتى لا تتلوث حتى الثياب وحتى لا يتلوث بذلك المصلون والباقون المسجد وتنبعث من ذلك رائحة، وهذا الذي صار عليه الناس مع الإراقة تجفيف. وإلا فالإراقة وغمر تلك النجاسة بالماء كافية في إزالة النجاسة ولو لم يجف في ذلك الحال، ما زال باقيا. وفيه أن الماء طهور، وينزل عليكم ماء من السماء ماء ليطهركم به، وهذا هو الأصل في التطهير، وسيأتي في الدرس الآتي ما خرج عن هذا الأصل بأدلته. درسنا الأخير من كتاب الطهارة بهذه الحديثة، ثم يليه بإذن الله كتاب الصلاة. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم الحارث التيمي عن أم ولد إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قالت كنت أطيل الليل فأمره بالمكان القذر هكذا، والمكان النظيف هنا قال القلق، بالمكان الذي فيه يعني الذي هو قذر والمكان الطاهر النظيف. فدخلت علي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسألتها فدخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسألتها عن ذلك، فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طهره ما بعده، أي طهر ذلك القدر إن كان قدرا، أو ذلك النجس إن كانت نجاسة مر بهذا ذلك الذيل، فإنه يحتمل أن يكون الذيل مر على شيء قدر فقط، ويحتمل أن يكون الذيل مر على شيء نجس، والحاصل أنه يطهرهما بعده. سند الحديث عند المؤلف ضعيف، والحديث صحيح بشاهده بعده، يعقوب بن إبراهيم الحنظلي ثقة حافظ، عبد الله بن إدريس ثقة فقيه من عابد حجة من أئمة المسلمين صاحب سنة، محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم بن عمرو الأنصاري المدني صدوق يخطئ كذا في التقريب، محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أبو عبد الله المدني القرشي ثقة وكان عريف قومه يعني بمنزلة شيخ قبيلة، عريف شيخ عرفاءهم على هذا المعنى، أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف اسمها حميدة مترجمة في التهذيب، قال الحافظ ترجمتها سألت أم سلمة فقالت إني امرأة طويلة الذيل، وعنها محمد بن إبراهيم الحارث، ولم يذكر ابن الحارث ولم يذكر فيها جرحا ولا تعديلا. وقال في التقريب مقبولة، ذكرها الذهبي في المجهولات، وذكرها الذهبي في المجهولات في ضمن ميزان الاعتدال. حالها غير معروف، الحديث ضعيف من أجلها من هذه الطريق وبهذا السند، ولكنه صحيح بالآتي. قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زهير وشريك عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن امرأة من بني عبد الأشهل أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن لنا طرقا منتنة، وهذا لا يفيد النجاسة، فالنتن قد يكون لقدر، النتن يكون قدرا مثل الروائح البصاق، روائح النخام، روائح المخاط، روائح، وقد يكون أيضا لنجاسة. قال أليس بعدها أي طريق أطيب منها؟ قالت بلى. قال فهذا بهذا، أي إذا كان هذا الطريق فيها نجاسة أو فيها قدر، بعدها طريق ناشفة طيبة، هذا الطيب يطهر هذا الذي قد جره الثوب. رجال السند، إسناد الحديث عند المؤلف صحيح. رجال السند محمد هو الزهري وأبو داود وسليمان بن داود الطيالسي بصري حافظ الإمام. زهير هو ابن معاوية صرح به الإمام أحمد في مسنده. شريك هو ابن عبد الله النخعي، فيه ضعف لكنه مقرون بزهير بن معاوية. عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي ثقة. موسى بن عبد الله بن يزيد هو الخطمي ثقة، والثقة ابن معين العجل، وهذه المرأة من بني عبد الأشهل صحابية ذكرها ابن الأثير في أسد الغابة. قال ذكر من لم يسمى من الصحابيات امرأة من بني عبد الأشهل من الأنصار، وذكر حديثها هذا بترجمتها. وقال شمس الحق أبادي في غاية المقصود، وكذا ذكرها غير واحد من أئمة الأئمة في الصحابيات، بل ما أخرجها من الصحابة واحد من العلماء، وجهالة الصحابي لا تضر لأن الصحابة كلهم عدول. والعجيب من الخطاب أنه قال في المعالم والحديث، معالم السنن، قال والحديث فيه مقال لأنه عن امرأة من بني عبد الأشهل والمجهول لا تقوم به الحجة. وقد رد عليه المنذري فقال وما قاله الخطاب فيه نظر لأن جهاز الصحابي لا تضر. قال شمس الحق، وهذا أيضا من كلامه الذي قرأناه، وما قاله المنذري هو الصحيح، ولا التفت إلى قول العلامة القاري في المرقاة لو ثبت أنها صحابية لما قيل إنها مجهولة، لأن هذا القول صدر منه بسبب قلة نظره في على كتب الرجال والطبقات والله أعلم. قلت الصحيح أنها صحابية وأن الحديث صحيح، رجال إسناده كلهم ثقات. شريك مقرون، وقد خرجه شيخنا رحمه الله في جامعه الصحيح رقم 753 من سنن أبي داود 384 من طريق زهير بن معاوية، وابن ماجة 533 من طريق شريك، وجمعها ابن الجارود في سند واحدنا عن عبد الله بن عيسى به، وقال حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، وجهال الصحابي لا تضر لأن الصحابة كلهم عدول. ومن طريق زهير أخرجه أحمد المسند 635 والبيهقي في الكبرى آخر. استفدنا أن هذا الحديث حديث صحيح، حديث امرأة من بني عبد الأشهل، وأن ما أعل به الحديث ليست بعلة، هذه صحابية، وجهالة الصحابي لا تضر لأنهم كلهم عدول. شرح الحديث، قولها منتنة أنها تمر بطريق منتنة كما في الحديث الذي مر، من النتن أي ذات نجاسة ورائحة كريهة، وقد يكون ذات قذر ورائحة كريهة. قولها فتنطر، فتنطر أي يعني ينزل عليها المطر تلك الأرض. وفي مسند أحمد فكيف نصنع إذا مطرنا، أي فكيف نفعل إذا مررنا بالطريق، مررنا بالطريق وقد وقت المطر، وعلق بثيابنا شيء منها، لأن النساء مأمورات أن يرخين ذيولهن بحيث يكون بعض ثيابهن يسحب على الأرض. هذا هو الستر في حق المرأة، أن تكون قدماها مغطيتان حتى وقت الصلاة، يطلب منها ذلك. حتى ولو كان في داخل بيتها صلي عليها خمارها وتغطيها مستترة. كيف إذا خرجت من باب أولى؟ قوله أليس بعدها طريق أطيب منها، أي أطهر منها وليس فيها نجاسات. قالت بل أي بعدها طريق طاهرة. قوله فهذا بهذا أي ما علق بالثياب من تلك الطريق المنتنة وحصل منه التنجس طهره انسحابه على تراب هذه الطيبة، هو بمعنى الحديث الذي قبله يطهره ما بعده، فيقوى الحديث الأول بهذا. وقد جاء من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض يطهر بعضها بعضا، وفيه ابن أبي حبيبة ضعيف جدا بل متروك، وفيه إبراهيم بن إسماعيل الأشكري مجهول، يعني بهذا اللفظ طهر بعضها بعضا لا يثبت. قال ابن عبد البر في الاستذكار القول في طول الذيل للمرأة، وأن ذلك من سننها، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، ساق عن ابن عمر، لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة كيف يسمع النساء بذيولهن؟ قال يرخين شبرا. فقالت أم سلمة إذن تنكشف أقدامهن، قال فيرخين ذراعا ولا يزدن عليه. وصدر الحديث الأول إلى قول وصدر الحديث الأول إلى قول اليوم القيامة في البخاري وفي مسلم، والشطر الأخير أخرجه النسائي من طريق عبد الرزاق به، وعبد الرزاق طيب من طريق عبد الرزاق به، وأخرجه أيضا عبد الرزاق بن مصنف عن معمر به، وسنده صحيح كل رجال ثقات أثبات. وأخرجه أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال أخبرني زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبرا ثم استدنه فزادهن شبرا، فكنا يرسلن فندرع لهن ذراعا. ومن أمهات المؤمنين أخت حفصة رضي الله عنه، وقوله كنا يرسلن إلينا كأنه يعنيها، أي يرعون ذراعا معنى يزيد على ذلك لأخته. ولجار سنده كلهم ثقات إلا زيد العمي ضعيف لكن يصلح الشواهد. وأخرج الحديث أحمد في المسنة 6315 قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله النافع عن سليمان بن يسار بن سلمة قال قلت يا رسول الله كيف بالنساء؟ قال يرخين شبرا. قلت إذا ينكشف عنهن يا رسول الله؟ قال فذراعا ولا يزدنا. وعبيد الله الطنافي ثقة، رجاء السنة ثقات، وسليمان سمع عنه بن سلمة. وأخرجه النسائي من طريق عبيد الله به، وله عنده طرق غير هذه. قال حدثني العباس بن الوليد المزير قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير النافع عن أم سلمة به، وهذا إسناد منقطع إلى النافع عن أم سلمة كما جاء في التحصيل وسنن الدارقطني. وقال حدثنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار عن سفيان قال حدثني أيوب بن موسى عن نافع عن صفية عن أم سلمة ذكر الحديث سنده صحيح، ومن هذه الطريق أخرجه مالك في الموطأ باب إشباء المرأة ثوبها. من طريق أبي بكر بن نافع عن أبيه عن صفية بنت أبي عبيد بن مسلمة. وانظرنا إلى الأوطار كتاب الصلاة باب المرأة الحرة كلها عورة، وهكذا الترخيص والترمذي في اللباس باب ما جاء في ذيول النساء. وبعد أن علمت صحة هذا الحديث فإليك حكم المسألة. قال الترمذي بعد أن أخرج الحديث من جامعه: في هذا الحديث رخصة للنساء في جر الإزار لأنه يكون أستر لهن. القول في ذيل المرأة وأن ذلك من سننها، قال في القاموس أنها الذيل آخر كل شيء، ومن الإزار والثوب ما جر، كما جاء يعني في ذلك كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول أي تستر. وقال الزرقاني في شرح مطع مالك: ظاهره أن لها أن تجر على الأرض منه ذراعا، وأن الذراع ذراع اليد، لما في سنة ابن ماجه عن حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمؤمنين أن يرخين شبرا ثم استزدنا فزادهن شبرا، فدل على أن الذراع المأذون فيه شبران انتهى. قلت تقدم أنه من طريق زيد العم وضعيف، لكن الذراع معروف والحديث يبقى على ظاهره. والحاصل أن للرجال حالين: حال استحباب وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق، وحال جواز وهو إلى الكعبين فما فوق دون أن ينزل عن الكعبين إزرة المؤمن إلى نصف الساق. وقال: وما نزل الكعبين ففي النار. بعد الكعبين نزول الكعبين تعدي حدود الله. وكذلك للنساء حالان: حال استحباب وهو أن يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر، يعني يجوز للرجال إلى فوق إلى أين؟ إلى الكعب، هكذا ولا لا؟ ما نزل عن الكعب في النار. طيب لو زادت المرأة طيب حال استحباب وهو أن يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر طيب بقدر الذراع، حال الجواز بقدر الشبر، هذا المعنى. يعني إذا زاد على الكعبين بقدر الذراع بقدر الشبر هذا حال جواز، ما زاد إلى أنه يعني أكثر من ذلك بعكس الرجل. الرجل كل ما ارتفع كان مستحبا له، المرأة كل ما طال إلى الذراع من الموطن الذي هو حدود لبس الرجل صار ذلك مستحبا لها. نعم، هذا لا شك أنه سينزل حال سجوده حال ركوعه، يعني حال كذا تغطية الكعبين ولم ينزل ينزل، يعني تغطية الكعبين فيها نظر، ما نزل عن الكعبين حتى ولو كان في بعض الأحوال ينزل وبعضها ما ينزل، فلازم أنه إذا وقف وانتصب صار فوق الكعبين أو فوق يعني ضاربا للكعبين، لكن إذا انحنى نزل، هذا للكعبين. لماذا هذا التحرج؟ يعني مقدار السنتيات، يعني عدد سنتيات يتحرج منها ويحتاج ينسى في حرج وما سيصير جميلا إلا بتلك البنانتين، هذا من الشيطان تلبيسه. نعم، أنا أصحح هذا الكلمة تقديم التأخير، يعني يكون أن الرجال لو حال أن لم هو جائز الرجال بقدر الذراع وحال جواز بقدر جواز بحال بقدر الشبر. تفضل. لا ما يرفع عدة المؤمن نصف الساق، الأزر قد يغطى يعني غطى الطرف فيها ولو كان إلى أنزل من الركبة، لكن القمص إذا جلس وقد رفعه إلى فوق الساقين أو ما إلى ذلك صارت مبالغة، ربما تنكشف العورة، فلا إفراط ولا تفريط. قال الحافظ ويؤيد هذا التفصيل في حتى النساء ما أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق معتمر عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم شبر لفاطمة من عقبها شبرا وقال هذا ذيل المرأة انتهى. قلت أما الحديث الذي فيه يزدنا على الكعبين قدر شبر عند أبي يعلى فضعيف لأنه من طريق سويد الحدثاني قال حدثنا معتمر بن سليمان عن حميد النسبة. وأما الذي عند الطبراني في ضرار بن صرد هو ضعيف ونقل كلام الحافظ شرف الحق العظيم عبادي في عون المعبود هذا شرف الحق والذي اختصر منها عون المعبود كتاب شمس الحق شيخه والمبارك فولي بالتحفة وهذا هو الراجح لثبوت الدليل به أنه استحب للمرأة أن ترخي قميصها على الكعبين شبرا فتكون أطرافه في الأرض ويجوز أن ترخيه عن الكعبين ذراعا فيسحب في الأرض يسحب في الأرض الفقرة الأولى. وقال الحافظ النووي ابن العربي أنه لا يجوز للمرأة أن يسبل إزاره أو قميص أسفل الكعبين ويقول لا أتكبر فيه فلو كان خاصا بمن جره بطرا لما استفهمت أم سلمة بالنساء وقالت والنساء ينكشفن عورتهن ما يدل أن فهم الصحابة على أنه عام في حق من جره بطرا غير بطر بعضهم يجره تقول له يا أخي ارفعت وقال أنا ما أنا متكبر أرفعه غير بطر ليست كبرا. فإذا هذا هو مقتضى الكبر سواء يقول بذلك أو لا يقول هذا هو من الكبر بدلول الشرع. قال ابن العربي في عارضة الأحوذي بل من تكبره يطيل ثوبه وإزاره فكذبه أنه ليس متكبر معلوم في ذلك قطعا فعلم بذلك أنه لا يجوز إسبال الإزار تحت الكعبين لا الإزار ولا السراويل ولا القمص. جاءت رواية ما نزل عن الكعبين من الإزار في النار وتبينها حديث الإطلاق كل ما نزل الكعبين ففي النار إزارة قميص سراويلات ما إلى ذلك.
هذه مسألة مهمة بين طلاب العلم بعض الأمهات والآباء يقول عن الأطفال الصغار يقول هذا ليس بمميز ولا مكلف وليس بمكلف
كيف؟
يعني الصغار من 5 سنوات 3 سنوات يلبسه إلى آخر القدم
لا يعوده الشر وما يدري أنه يتعود على ذلك ولا يطيق أن يرفعها بعد ذلك. وإذا لبس بالبناطيل أيضا صغير لبس البناطيل ولبس بعد ذلك وينشأ ناشئ الفتنان فينا على ما كان عوده أبوه سيتعود على البناطيل يحبها ويكون إذا سنحت له فرصة ترك القميص ولبس فعوده على الخير من صغاره عوده على لبس القميص حتى وإن كان صبيا صغيرا طفلا. اللهم إذا يلبس السراويلات دون المناطيل يلبس السراويلات في بعض الأوقات في مكان في بيته أما في الشوارع وهو لابس بناطيل أو سراويلات أو ما إلى ذلك لا يشجع على ذلك غلط. وتربية الأبناء ليست محدودة على الصلاة مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبيل ربهم عليها وهم ناشر قالوا وفرقوا بينهم وبين من تربيتهم تميز الذكور على الناس في المضاجع على الناس وهذا نوع من التربية في اللباس وهكذا من تربية العفة كخ فإن لا نأكل الصدقة هو صبي صغير مهم كلف حسن أو حسين معه عن ذلك وعلمه أن هذا لا يجوز لأهل البيت يأكلون منه وهو صغير دل على تربية الصغير من نشئه على الخير واللباس الحسن والخلق الحسن ونعتقد الحسن يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل ما يليك هكذا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني ربيبة. وقال ابن عباس وكان صغيرا أنا ذاك لم يبلغ حلمي يا غلام احفظ الله احفظك احفظ الله تجده تجاهه إني معلمك كلمة. هذه التربية الصحيحة للأطفال في سائر الشؤون. والله المستعان. وغالب ما يكون التأديب يساء من تربية الأمهات المتوسعة في الفهم يعني عن طريق يعني بعض اللباس أو طريق بما قد لا يعلمه أو لا يعلمه الأب أو طريق بعض المناظر أو طريق بعض المشتريات أو طريق، والله حسيب الجميع. تربية الأبناء مسؤولية الآباء، مسؤولية الأب، مسؤولية الأم، مسؤولية المجتمع. فإن إذا نشأ على خير بذر ذلك الخير وأثمر ذلك الخير الخير. ومن أسوأ ما ينشأ عليه الصبي تقليد الكفار في لباس أو قول أو فعل أو ما إلى ذلك، هذا من أسوأ ما يتربى عليه العبد. ومن تشبه بقوم فهو منهم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب لديهم فريقون، وغير ذلك من الأدلة. قال ابن عبد البر في الاستذكار اختلف الفقهاء في طهارة الذيل للمرأة وأن ذلك سنة على المعنى المذكور بالحديث. قال مالك مع كان طيب على المعنى المذكور، والقدر الجاف الذي لا يتعلق منه بالثوب شيء، فإذا كان طهارة من النجاسة ومن القدر الكاف من القدر الجاف أو من القدر بالشيء الجاف، فإذا كان هذا فإذا كان هذا كان ما بعده في الموضع الطاهر تطهيرا للثوب، وهو عنده ليس تطهيرا للنجاسة، لأن النجاسة عنده لا يطهرها إلى الماء. الإمام مالك يرى أن هذا قدر، تطهير هذا القدر بمرور على التراب الطاهر لا مجرد نجاسة، يقول النجاسة لا تطهر للماء، وإنما هو تنظيف، وهو قول الشافعي وزفر وأحمد انتهى. ثم رجح ابن عبد البر قول الجمهور أن النجاسة لا يطهرها إلى الماء ولا تطهر بغيره. وقال الخطابي في معالم السنن هذا إجماع، إجماع الأمة تطهيرها بالماء. قلت ولا إجماع في المسألة، فقد نقل الخلاف ابن عبد البر في الاستذكار عن أبي حنيفة وأبي يوسف وداود الطاهري وغيرهم. قال الفقي في تعليقه على مختصر السنة المنذري أقول دعوة الخطاب الإجماع فيها تسامح، يطلقون تسامح على التجوز وعلى أنه صحيح كثير، وتقييد لأحاديث بمثل ما قيدوها به غير مستقيم. وقد ضيقوا واسعا، رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم وقوله أوضح وأبين، الله يغفر لنا وله، انتهى. قال صاحب غاية المقصود، قال ولي الله الدهلوي في المسوى شرح الموطأ تحت حديث ابن سلمة إذا أصاب الذيل نجاسة الطريق ثم مر بمكان آخر واختلط به طين الطريق وغبار الأرض وتراب ذلك المكان ويبست النجاسة المتعلقة فيطهر طهر الذيل المتنجس بالتناثر أو بالفرق، وذلك معفو عنه عند المالكية بسبب الحرج، كما أن النجاسة الرطبة التي أصابت الخف تزول بالدلك ويطهر الخف به عند الحنفية والمالكية بسبب الجرح الحرج، وكما أن الماء المستنقع الواقع في الطريق وإن وقع فيه نجاسة معفو عنه. ثم قال وإني لأجد الفرق بين الثوب الذي أصابه وإني لا أجد الفرق بين الثوب الذي أصابه دم الجراحة والثوب الذي أصابه الماء المستنقع النجس وبين الذيل الذي تعلقت به نجاسة الرطبة ثم اختلط به تراب الأرض وغبارها وطين الطريق وتناثرت فيه النجاسة أو زالت بالفرق، فإن حكمها واحد. أما ما قاله البغوي أن هذا الحديث محمول النجاسة اليابسة التي أصابت الثوب ثم تناثرت بعد هذا ذلك ففيه نظر، لأن النجاسة التي تعلق بالذيل في المشي في المكان القذر تكون رطبة في غالب الأحوال، وهو معلوم بالقطع من عادة الناس، فإخراج الشيء الذي تحقق وجوده قطعا أو غالبا في حالته الأصلية بعيد. أما طين الشارع يطهره ما بعده ففيه توسع في الكلام، لأن المقام يقتضي أن يقال هو معفو عنه، ما يقال الطين نجس يطهر ما بعده، لأن الحديث فيه طهر ما بعده. فلو كان عبارة عن قدر ما قال يطهره، ولكن قال يعني يزيل قدره، فالحديث فيه طهر انتهى المراد. قال في المصفى شرح الموطأ وطين الشارع المتيقن نجاسته يعفى عن مما يتعذر الاحتراز منه غالبا. قال ابن القيم في غاية الأهفان من ذلك أشياء تسهل فيه المبعوث بالحنفية سمحة، فشدد فيها هؤلاء من ذلك المشي حافيا للطرقات ثم يصلي ولا يغسل رجليه، اعتبر أنه يمشي حافيا يكون فيه طين فيمشي في أرض تتيبس يعني قدماه وذلك ويطهر ما بعده وصلى. ثم أورد حديث امرأة بني عبد الأشهل متقدم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم رخص المرأة ترخي ذيلها، ومعلوم أنه يصيبه القدر ولم يأمرها بغسل ذلك بل أفتاها بأن الأرض تطهر انتهى. قال السبكي في المنهل في ذكر فوائد الحديث فيه أن مرور شيء يتنجس على الأرض الطاهرة يزيل حكم النجاسة، والحاصل أنه قد ثبت من حديث أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فيه فإن رأى في عليه قدرا أو قال أذى، الأذى نجس، الأذى المطلوق به على ما هو نجس، فليمسح سواء قدرا أو نجاسة فليمسحهما وليصلي فيهما انتهى، أخرجه أبو داود حديث ثابت. وقد قال أهل العلم إن النعل يطهرها المسح بالتراب لظهر هذا الحديث وخروجا عن الأصل وهو الماء، وأن هذه المسألة خاصة، وكذا نقول في تطهير ذيل المرأة إذا أصابته نجاسة وجرته في الأرض الطاهرة حتى ذهب عين النجاسة وريحها، كما يذهب من النعل إلى مسحة الأرض فإنه يطهر يصير طاهرا للأحاديث المتقدمة، وتكون هذه المسألة خاصة بأحاديث ثابتة خصصت بأحاديث ثابتة وتخرج عن الأصل. الأصل أما إن ذهب بعضها وبقي بعضها أو بقي لون النجاسة وريحها فلا بد من إزالتها بالماء حتى يطهر الثوب لقوله عز وجل ثيابك طاهر انتهى. نقل جيد على أن النجاسة في الحديثين المذكور نذكر المحتملة وربما كان محتملة وربما كان الذي في الذيل عبارة عن قدر وجره فيما بعده يزيل القدر ويطهر النجاسة المحتملة إن وجدت. وفي هذا الحديث من الفوائد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يهتمون بمعرفة أحكام دينهم سواء من الرجال أو النساء، وفيه جواز ذهاب النساء إلى المساجد إذا أمنت عليها الفتنة لأن في السياق أنها تذهب إلى الصلاة، وفيه فضيلة للصحابيات لما كنا يتصفن به من الستر والصيانة. وهذا الحديث بحمد الله آخر كتاب الطهارة، وقد اشتمل باب التنزه في الأبدان والثياب على 14 حديثا، أولها حديث ابن عباس إنهما لا يعذبان اتفقا عليه، الثاني حديث عبد الرحمن بن حسنة الذي فيه كان يقرضه بالمقراض، وفيه أما تدرون ما لقي صاحب بني إسرائيل إلى آخره حديث صحيح، الثالث حديث أم حبيب أن رسول الله قال يصلي في الثوب الذي يأتي فيه أهله حديث صحيح، الرابع حديث ميمونة أنه صلى في مرق عليها بعضه أي يتدلى عليها حال سجوده وهي نائمة بجانبه وهي حائض حديث صحيح، الخامس حديث عائشة، الخامس حديث عائشة أنه كان يصلي في لحف نسائه صحيح، السادس حديث عائشة أنه كان يأمرهن بحد ما أصاب الثوب من المني وهو حسن، السابع أن عائشة أنها كانت تفركه من ثوب رسول الله يصلي فيه أخرجه مسلم، الثامن عنها نحوه، التاسع عنها نحوه، العاشر حديث أم قيس في رش بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، الحادي عشر عن عائشة كان يؤتى بالصبيان فيدعو لهم فبال عليه فأتبع الماء البول، الثاني عشر حديث أبي هريرة في غسل بول الأعرابي، الثالث عشر حديث أم سلمة في الذيل يطهرهما بعده، الرابع عشر حديث مراتب بني عبد الأشهل هذا بهذا انتهى. وفيه انتهاء كتاب الطهارة والحمد لله.